أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: والغرابة نحو وفاحما ومرسنا مسرجا، أي كالسيف السريج في الدقة والاستواء، أو كالسراج في البريق واللمعان. الكلام في القيد الثاني من القيود الثلاثة التي أخذت في فصاحة المفرد، وكان أولها تنافر الحروف، أن يكون خالصا من تنافر الحروف، والثاني وتبين يعني بخلاصة المطلب البلاغي شنو، أنك إذا أردت أن تأتي بكلمة فصيحة فاجعلها خالية من القيد الأول، وهو أن لا تكون متنافرة الحروف. هذا تنافر الحروف شنو سببه؟ ما هو منشأه؟ تارة يكون قرب المخارج، بعد المخارج، تضاد الصفات، أو أي شيء آخر. من الذي يدرك أنها متنافرة؟ الضابط العام، الذوق السليم. هذا المطلب اللي هو ما عداه بعد ذن اللي قال وقيل. الآن الكلام في الغرابة، المصنف على عادته لم يعرف ما هو المراد من الغرابة، وإنما مثل لها. الغرابة من نحو وفاحما ومرسلا مسرجا، محل الشاهد مسرج، أي كالسيف السريج في الدقة والاستواء، أو كالسراج في البريق واللمعان. عرف الشارح المراد من الغرابة بأن تكون الكلمة وحشية، كون الكلمة وحشية غير ظاهرة الدلالة، غير ظاهرة المعنى، ولا مأنوسة الاستعمال. الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. هذه القيود التي ذكرها الشارح، بمعنى أن الكلمة التي تكون غير ظاهرة الدلالة على المعنى، غير ظاهرة الدلالة على المعنى، لأن من المعلوم أن لكل لفظة معنى تدل عليه، قد وضعت لذلك المعنى وهي تدل على ذلك المعنى. فإذا جاءت الكلمة غير ظاهرة الدلالة على معناها ولا مأنوسة الاستعمال في لسان العرب، فمثل هذه الكلمة يقال عنها وحشية، فإذن هي غريبة، فغير فصيحة، لا، حسب هذا الترتيب. ثم هذا أن الكلمة غير ظاهرة الدلالة على معناها الموضوع له، مهمة هاي بين قوسين جوات خطين، الموضوع له، غير ظاهرة الدلالة على المعنى الموضوع له، هاي تتصور بنحوين، يمكن أن تتصور بنحوين. النحو الأول أن تكون الكلمة لها معنى موضوع، لها أصل، لها أصل، لها معنى الموضوع، واضحة، لكن دلالتها على هذا المعنى غير ظاهرة، دلالتها على هذا المعنى التي وضعت له غير ظاهرة، فتكون هذه الكلمة غير ظاهرة المعنى، لكن لها معنى الموضوع أو ليس لها معنى الموضوع؟ لها. مثالها: تكأتم وفرنقعوا. هذا أحد النحاة، يختلفون في قصته، بعض يعني يختلفون لكن يثبتون أنه نحو يعني. فهذا سقط من دابته فاجتمعت عليه الناس فقال: ما لكم تكأتم علي كتكأكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. ذول عرب من العرب العرباء، كل شيء ما فهموا، كل شيء ما قالوا هذا شنو، هذا يتكلم بالعبرية وليس بالعربية. هاي الكلمة إلها، هاي الكلمة شلون أعرفها؟ يقول هاي حكمها أنك تلجأ إلى كتب متون اللغة، فتحتاج إلى بحث وتفتيش في الكتب المبسوطة حتى تتوصل إلى المعنى المراد منها. ما لكم تكأكأتم علي، يعني ما لكم اجتمعتم علي، كاجتماعكم على ذي جنة، المصروع، هم عندهم ذي جنة اثنين، الذي تكلم الجن في على لسانه أو المصروع الذي يقع، يقولون هذا صرعه الجن، على ذي جنة افرنقعوا عني، يعني افترقوا عني، اذهبوا عني. فهذا القسم الأول من الغرابة اللي هو شنو، الكلمة غير ظاهرة المعنى، غير ظاهرة المعنى، لها معنى الموضوع، نعم لها، شلون أوصل لهذا المعنى الموضوع، شلون أوصل للأصل؟ من خلال التفتيش في كتب اللغة المبسوطة، كتب متون اللغة، من البحث والتفتيش وبذل الجهد من أجل الوصول إلمن إلى المعنى المراد من هذه اللفظة. هذا النحو الأول. النحو الثاني الذي تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى، لماذا غير ظاهرة المعنى؟ النحو الثاني أن ليس لها أصل، ليس لها معنى موضوع عند العرب، الواضع لم يضع لهذه اللفظة معنى، واضحة؟ ليس لها أصل، حتى يرجع إلى ذلك الأصل فيعرف المراد من هذه من هذا المعنى، صحيح؟ الآن مثلا عندما نقول مرمى، مرمى لمن نرجع؟ نرجع إلى أصلها، نقول هذا مرمى اسم مكان، صحيح؟ مفعل، اسم مكان مشتق. لمن نرجع؟ إلى أصل الاشتقاق، منين اشتق؟ مثلا من رمى، من الرمي. إذن وهذا اسم مكان، شو نقول مرمى؟ على من يدل؟ على مكان الرمي، صحيح؟ لهذا يسمون حارس مرمى الذي يرمى له، مكان الرمي، واضحة؟ فهذا له أصل، رجعنا إلى أصله وجدنا ما هو المراد من الأصل، فعرفنا ما هو المراد من هذه الكلمة. النحو الثاني اللي احنا جاي نقوله، نقول أن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى لأن لا أصل لها حتى يرجع إلى ذلك الأصل ليعرف ما هو المراد منها. مثاله مسرج، وفاحما ومرسنا مسرجا. هاي مسرج لم رجع البيانيون إلى كتب اللغة وبحثوا عن أصل لهذه الكلمة، لم يجدوا، واضح إن شاء الله، لم يجدوا لها أصلا فلا يعرف. نعم، مادتها غير موضوعة، راح يجينا احنا تفصيلها، انا اريد ابين بس هذا، بعدنا شيء بالشيء يجي. فهذا النحو الثاني، ان تأتي كلمة غير ظاهرة المعنى، عندما نرجع الى كتب متون اللغة لمعرفة اصل هذه الكلمة لا نجد لها اصل، من اين اشتقت لا نعرف، فتكون ظاهرة المعنى وغير ظاهرة المعنى. غير ظاهرة المعنى ما ادري ايش يردون منها، واضح ان شاء الله. هاي الكلمة ما هو حكمها؟ الأولى قلنا غير ظاهرة المعنى لأنها قليلة الاستعمال في اللسان، حكمها شلون نعرفها؟ بالبحث والتفتيش عن من؟ في كتب متون اللغة فنصل لها. هاي شلون 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 أعرفها؟ يقول هاي تحتاج إلى تخريج، تحتاج إلى حمل، إلى تخريج، إلى تأويل، ما شئت فعبر. لماذا؟ لأن الأمر يدور بين أمرين، إما أن تخطئ العربي الذي تكلم بها وهو صاحب سليقة، أما أن تقول لحن في كلامه وهذا صعب، لحن في كلامه شلون؟ هذا صعب تخطئه. نعم،
صعب غير ممكن، هو بعد عربي احنا
ناخذ، اي فصاحب سليقة
فيقول غير ممكن،
غير ممكن، لا بأس، عبارة الأداء غير ممكن لا بأس. فهذا هذا ما ممكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام به بتخطئة العربي صاحب السليقة. فماذا نحتاج؟ أن نأول كلامه، أن نخرج كلامه. فالقسم الثاني هذا اللي ذكرناه يحتاج إلى تخريج. من هذا يتضح أن الغرابة على قسمين، كما صرح بذلك المصنف في كتابه الإيضاح، صرح المصنف في كتابه الإيضاح بأن الغرابة على قسمين. القسم الأول ما يحتاج إلى البحث والتنقير والتنقيب والتفتيش، ما شئت فعبر، من أجل الوصول المن إلى المعنى المراد من هذه اللفظة، مثل تكأكأتم ويمثلوا لها أمثلة أخرى. والقسم الثاني ما يحتاج إلى تخريج على وجه بعيد، كون نخرج هاي الكلمة على وجه بعيد. مثالها مسرج، والمصنف اكتفى بالتمثيل للقسم الثاني ولم يمثل للقسم الأول. هسه هنا بعد هو يعني مو مفد مؤاخذة أو كذا، هو اكتفى بالتمثيل، هذا لا يقتضي الحصر، الغرابة لا يقتضي الحصر، من باب المثال لا يقتضي الحصر. مثال المصنف اللي ذكره اللي هو قول ينسب إلى رؤبة العجاج، مو عبد الله ابن رؤبة الابن، يعني عبد الله ابن رؤبة، هذا الابن والأب كلاهما من الشعراء الذين يستشهد بشعرهم وأصحاب يعني النحو تقريبا قائم عليهم، شواهد النحو إذا تابعها تلقاها أكثرها الرؤبة والعبد الله ابن رؤبة. بل
وهذا الامر يدور بين امرين، ذكرتم الامر الاول ولم تذكروا الثاني،
ليش؟ هو هذا هذا هاي كون الكلمه راح يدور عندنا امر بين امرين.
نعم.
اما ان نخطئ المتكلم بها،
هذا الاول،
او نخرجها على وجه بعيد، فصار حكمها التخريج على وجه بعيد. صار حكمها التخريج على وجه بعيد. زين، فهنا ربما ماذا يقول؟ ومقله ومقلة وحاجبا مزججا. المقلة العين يعني، الحاجب المزجج المدقق المرقق أن يكون رقيقا زين. وفاحما يعني وشعر كالفحم في السواد. ومرسنا يعني أنفا، المرسن الأنف، سيأتينا هذا في كلام طويل أن المرسن في أصل الاستعمال هو مكان الرسن. شايفين هاي اللي يخلونها الحلقة في أنف الناقة، هذا يسمى رسن، يعني المكان الذي يوضع في هذه الحلقة. ثم استعمل هذا المقيد مكان الرسن في مطلق الأنف، ثم استعمل هذا على مطلق الأنف مو في خصوص الدابة. فعدة ترقيات، واحد مرة هو كان أصله لمكان الرسن وضع الحلقة، ثم استعملوه في الأعم في المطلق وهو أنف الناقة يسمى مرسن أو مرسن بالفتح أو بالكسر يقولون، ثم استعمل في مطلق الأنف حتى للإنسان. فلذا يقول يصفها ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما يعني شعر أسود كالفحم ومرسنا أنفا مسرجا. وصف الأنف بأنه مسرج. شنو المسرج؟ المسرج اسم مفعول، واسم المفعولي لابد أن يكون له أصل أو له أصل اشتق منه. فلما بحث البيانيون على أصل هذه الكلمة حتى يعرفون ما هو المراد منها، نظير ما ذكرنا، مرمى من رمى، مقتل من قتل، مأكل من أكل، مطعم من طعم، وهكذا. أما بحثوا في كتب اللغة لم يجدوا إلا لفظتين تصلح أن تكون لهذا مخرجا. اللفظ الأول سريجي، وهو اسم قين، اسم عبد يصنع السيوف، وتنسب السيوف له، يقال سيف سريجي، يعني من هو اللي صانع سريج؟ واضحة؟ سريج اسمه سريج، فتنسب السيوف له يقال سيف سريجي. هي اسم عالمي، رجل اسمه سريج. لا 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 لا، عبد حداد يصنع السيوف اسمه سريج، فأصبح السيف اللي هو صانع شو يسمونه؟ سريجي، هذا ينسب له سريجي. واضح إن شاء الله؟ وجدوا هذا اللفظ سريج، ووجدوا لفظا آخر وهو السراج. واضح معنى السراج؟ سراجا وهاجا للقلوب لمحل الضوء. فدار الأمر إما أن نقول أن الشاعر أخطأ في كلامه في مسرج لأن لا أصل له، وإما أن نقول أن مسرج مخرج على وجه بعيد. شلون؟ فهو إما منسوب إلى سريج، وإما منسوب إلمن إلى سراج. فإن كان منسوبا إلى سريج راح يصير معنى الأنف، الأنف موصوف، شنو الصفة مالته؟ دقيق مستو كدقة واستواء السيف السريجي. أنف مسرج، قلنا مسرج ما إلها أصل، إلمن رجعناها؟ إذا ترجعها إلى سريج راح يصير معناها، يصير معناها أن الأنف مستو دقيق كاستواء ودقة السريجي. هذا إن أرجعناها إلى هذا. وإن أرجعتها إلى السراج راح يصير معناها الأنف فيه بريق ولمعان كالسراج، لأن مسرج يعني سراج، الأنف مسرج يعني فيه سراج، والسراج شبيه ببريق ولمعان. واضح إن شاء الله؟ فعليه يكون مراد الشاعر ومرسنا مسرجا ومرسنا دقيقا مستويا. إن أرجعت مسرج إلمن إلى سريج، ومرسنا أنفا لامعا براقا مضيئا إن أرجعته إلمن إلى السراج. واضح إن شاء الله؟ هذا مسرج هي اللي أصبحت الكلمة غريبة. لماذا غريبة؟ هاي لأنه تحتاج إلى تخريج على وجه بعيد. أسا الآن تخريج وينه؟ إحنا لحد الآن ما بينا التخريج، لأن قلت إذا ثبت أن الكلمة تحتاج إلى تخريج على وجه بعيد جعلت هذه الكلمة غريبة. الآن إحنا ما خرجناها، قلنا هاي الكلمة إما مأخوذة من سريج فيكون معناها كذا، أو مأخوذة من السراج فيكون معناها كذا. قل لي التخريج وينه؟ هذا واحد. وش احتاج بعد؟ وجه البعد، شلون هذا خرجته وكيف أصبح هذا التخريج بعيدا، مما أدى إلى الحكم على هذه الكلمة بأنها غريبة لأنها غير ظاهرة المعنى لاحتياجها إلى تخريج بعيد، فحكم عليها بأنها ليست فصيحة.
بل
إيه ليس له أصل.
بس هذا يعني إذا طلع أصلاً من هذا
لا مو أصلها.
يعني يقول إما من هذا وإما من هذا.
فمو أصلاً. شلون اسم المفعول يأخذ من ذات؟ صراحة يجينا. هذا مو أصل إله اسم المفعول. يعني الآن واحد يأخذون اسم مفعول يقول له من أخذته؟ يقول له من زيد. اسم المفعول شلون يأخذ من اسم الذات؟ اسم علم. وكيف يأخذ من السراج؟ هم اسم ذات، اسم على هذا على الجلوب. واضحة؟ شيخ حسين عندك سؤال؟ زين. التخريج إذن الآن فقط هاي حتى نحافظ عليه حتى لا يصير عندنا التباس، أن بما أننا وجدنا شنو؟ طبعاً بالمناسبة أكو ألفاظ أخرى موجودة، موجودة السراج أو عفواً السرج، السرج موجود وما موجود، فهذا السرج موجود في ذلك الكلام، هذا يصلح أن يكون مادة ترجع لها الأنف سرج؟ فلهذا مو ذني، يعني ما معنى ماكو كلمات غير ذني، لكن لا توجد كلمات صالحة علما إلى إرجاع هذه الكلمة إلا سريجي والسراج، وإلا سرج، السرج موجود. أحسنت، ولا ما ممكن أن ترجع المسرج علما إلى السرجي. بلي لا صعبة، السرج باعتبار أنه واسع وكبير وما بيفد فد التفاتة لطيفة تستدعي أن يكون الموصوف بها جميلا. أحسنت، عشان قاعد أخش مال كبرى سهيج بحيث السرج، السرج اللي بشر يقعد عليه، اثنين يقعدون عليه، فهذا معناه ليس مدحا، هو جاي يصفها ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسلا مسرجا، فيريد يصفها، يريد يصفها بأوصاف جميلة. زين، فإذا الملاحظة المهمة اللي نحافظ عليها أن مسرج إما منسوبة إلما إلى سريج في الدقة والاستواء، أو منسوبة إلما إلى السراج في البريق واللمعة، هاي نحافظ عليها بإيدينا لأنها تنفعنا في التخريج وفي وجه البعد. أما التخريج شلون خرجنا؟ فلأن مسرج اسم مفعول، واسم المفعول يدل على ذات وحدث، صحيح؟ ذات وقع عليها الحدث، مضروب يعني ذات وقع عليها الضرب، مأكول وقع عليها الأكل وهكذا، فمسرج ذات وقع عليها الحدث، هذا واحد. في المقام أريد منها ذات، شوف هذا التخريج اللي خرجنا، أريد منها ذات الأنف شبيهة بذات أخرى، وهي سريج أو السراج، ثينات الذات، سريج أو السراج كلاهما ذات. أنت شلون خرجته؟ أقول هذا اسم المفعول اللي بأصل، أصل اسم المفعول يدل على ذات وقع عليها الحدث في المقام، ما بيها الدلالة، أولى نخرجه نحمله على غير هذا. على ماذا حملته؟ على ماذا خرجته؟ على ذات شبيهة بذات أخرى. اسم المفعول بها الدلالة؟ ما بي، هذا تخريج، هذا تأويل، تأويل للكلمة، صحيح؟ تخريج للكلمة. فإذا التخريج خلاصة حتى لا نطول به، التخريج وين نشأ؟ من أن مسرج اسم مفعول يدل على ذات وقع عليها الحدث، وفي المقام ليس المراد أنف وقع عليه السرج أو التسريج أو السراج، وإنما أنف شبيه بالسيف، أنف شبيه بالسراج، واضحة؟ هذا التخريج، واسم المفعول لا دلالة له على هذا التشبيه، هذا التخريج. زين، واضح أخوان التخريج؟ إذن التخريج على وفق القاعدة لاسم المفعول وعلى خلاف القاعدة؟
خلاف القاعدة.
ها مو جاي؟ اسم المفعول الآن من 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 بيناه على وفق قاعدة اسم المفعول وخلافه، خلافه، لأن اسم المفعول ذات وقع عليها، هنا شنو المراد منه؟ ذات شبيهة بذات أخرى، اسم المفعول ما بهاي الدلالة، هذا تخريجنا. وين وجه البعد؟ وين وجه البعد؟ هذا وجه البعد، تخريج لكنه بعيد. وجه البعد من أن نسبة شيء إلى شيء آخر لا تدل على التشبيه. وقلنا الأولى حفظناها بدينا، يا هي أن مسرج منسوب لسريج أو منسوب لسراج. بينا وجه، بينا التخريج ماله. الآن وجه البعد وينه؟ أن النسبة لا تدل على التشبيه. أنت من خرجته المراد ذات شبيهة بذات أخرى، أقول لك هذا تخريج بعيد. ليش؟ لأن النسبة لا تدل على التشبيه. فإذا قيل زيد سلطاني، يمثلون المثال التدريسي، زيد سلطاني، هاي الياء النسبة، يعني زيد المن منسوب؟ يجي واحد يقول له يا سبحان الله أنا عبالي ابنه، قل له ما أدريك، أنت مو جاي تقول زيد سلطاني، ما دام منسوب للسلطان يعني شبهه، هي تشوف هم منه، يفهم من أعوان السلطان. ها وياي؟ الشيء إذا نسب إلى شيء يفهم منه شبيهه يوم من أعوانه ومن أتباعه ومن جنده. فنسبة شيء إلى شيء لا تدل على التشبيه، وإنما تدل على الارتباط به. فعندما يقال زيد سلطاني، لا بنسبة زيد إلى السلطان لا يفهم أن زيد شبيه السلطان، وإنما يفهم أن زيد مرتبط بالسلطان من أعوانه من جنده من خلانه ما شئت فعبر. أما شبيهه النسبة لا تدل على ذلك. فهنا لما خرجت مسرج اسم مفعول على أنك أردت منه ذات شبيه بذات أخرى، من الأخرى سريج، خلنا نأخذ بس السريج مثلا، هذا منين استفاديته؟ من النسبة. النسبة لا تدل على التشبيه، فهذا تخريج لكن قريب أو بعيد؟ بعيد. التخريج هو ذات شبيهة بذات أخرى، نقول لك هذا التخريج بعيد. ليش؟ لأن في المقام عندنا نسبة، مسرج منسوب إلى سريج، والنسبة لا تدل على من؟ على التشبيه، وإنما تدل على الارتباط. واضح إخوان؟ فلذا لما أصبح مسرج يحتاج إلى تخريج، وتخريج مو قريب، مو تأويل قريب، لا تأويل بعيد، ما تقتضيه القواعد، حكم على هذه الكلمة بأنها غريبة. واضح الفكرة؟ جيد. زين، عندنا سؤال وجواب سيجينا من الشارح. والغرابة كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. هذا يفسر الوحشية، ما هو المراد من الوحشية؟ غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال، هذا المراد منين؟ المراد من الوحشية. فهذا تفسير لمن؟ تفسير جيد. هاي جملة تفسيرية للوحشية، غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. زين، غير ظاهرة المعنى، يا معنى المراد، ها سيدنا ويانا، يا معنى المراد، المعنى الموضوع له مو المعنى المراد، فرق اثنين. هاي اللفظة المن موضوعة؟ ما أدري، هذا محل كلامنا، غير ظاهرة المعنى الموضوع يعني المراد. هسه المعنى المستعمل فيه، خلينا نقول المعنى المراد أفضل، مو المعنى المراد منها. لأن في بعض الأحيان تأتيني لفظة بلحاظ وضحها أدري بيها المن موضوعة، لكن المتكلم شي يريد منها ما أدري. هاي شي يسمونها مجملة، هاي مو غريبة، هاي مجملة بالقرآن، شي يسمونها متشابه، فيه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر، فأما الذين في قلوبهم زيغ وين يرحون؟ للمتشابه. المتشابه هو غير واضحة، ما أدري شي يريد من القرآن، يد الله فوق أيديهم، اليد أعرف المن موضوعة يولا، اليد أعرف المن موضوعة يولا، أعرف المن موضوعة، لكن القرآن شي يريد منها؟ أنا مثلا صير أكو هاي متشابه. وجه الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وسع كرسيه، الكرسي أدري بهذا الكرسي، التخت الذي يجلس عليه، لكن كرسي رب العالمين شنو؟ شريد من الكرسي. فالمعنى الموضوع معروف وما معروف، لكن من ما معروف؟ المعنى المراد. فعلى هذا لا يشكل على وجود المتشابه أو المجمل في كلام العرب، لأن المجمل المعنى الموضوع له ظاهر مو غير ظاهر، المعنى المراد غير ظاهر. اليد أدري بها علما موضوعا، لكن المتكلم من جابها بكلامه شو يريد منها؟ هاي إيدي يؤشى آخر، يصير المعنى المراد مجهول، فهذا لا يجعل الكلمة شنو؟ لا يجعل الكلمة وحشية. بل البلاغة في بعض الأحيان يجينا مقام يقتضي الإجمال، مقام يقتضي من المتكلم أن يجمل، مقام يقتضي من المتكلم أن يهمل، مقام الإهمال يسمونه، هذا من المقامات البلاغية. ويجينا مقام من المقامات يقتضي البيان، فمو دائما البيان هو مقام بلاغي، لا، بعض الأحيان الظرف يستوجب من المتكلم أن يبين، بعض الأحيان الظرف ايش يستوجب؟ أن يجمل. مثل هذا اللي سأله، قال له من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ قال من كانت ابنته في بيته. ابنة من في بيت من؟ يحتمل ويحتمل. فهذا المعنى الموضوع له واضح، لكن المعنى المراد هو المقصود إليه. ألا وأن معاوية أمرني بسبي علي عليه السلام، ألا فلعنوه. هاي لها على من عائدة؟ على معاوية. مثلا هذا قال نزل بسبي نزل بلعني، هذا عقيل رضوان الله تعالى عليه. زين، فعليه أن المراد من المعنى غير ظاهرة المعنى، يا معنى المعنى الموضوع وليس المعنى المراد، لأن المعنى المراد يسوينا مشكلة، يصير الكلام أن المجمل والمتشابه اللي هو موجود في كلام العرب وفي القرآن أنه غريب. زين، ولا مأنوسة الاستعمال. هسه العطف في بعض الأحيان لأن المعاني واحد من يتدرب عليها الناس قد مو مهمات، بس بنصير مرة مرتين ثلاثة وتكرار يبقى هو الواحد يركز عليهم يركز ويطبقهن، هاي فائدة البلاغة اللي واحد يحصلها مثلا من كثرة التطبيق. العطف هنا أنا يقولون هذا عطف مأنوسة الاستعمال هي لازم لغير ظاهرة، فعطف متلازمين، إذا كانت غير ظاهرة فهي غير مأنوسة، وإذا كانت غير مأنوسة فهي غير ظاهرة. هذا عطف لمتلازمين، أو لا عطف مسبب، عطف سبب على مسبب. فمن اللي يجعل الكلمة غير ظاهرة؟ لأنها ما مأنوسة الاستعمال. يعني شنو ما مأنوسة الاستعمال؟ يعني العرب لم تستعملها كثيرا، يستعملونها نادر، فما مأنوسة الاستعمال، الذهن ما مستأنس بيها. واضحة؟ بالضبط مثلنا احنا الآن، بعض الكلمات الفصيحة هي فصيحة لكن احنا ما نستعملها، فمن واحد يتكلم بيها شو تصير؟ أصير ما مأنوسة عندنا، كأنها غريبة، كأنها كلمة وحشية، بس هي بالدقة وحشية عندنا في عرفنا. فعليه يقولون هذا عطف مسبب على من؟ على سببين. زين، وهاي ولا مأنوسة الاستعمال، هذا هم تقدم عندنا هذا المطلب لا بأس بتكراره، أعاد النفي. هاي لا، هاي لا منين مستفادة؟ ها من غير، هاي ولا نفي استفيدت من غير المتقدمة. نظير قوله تعالى غير المغضوب عليهم، هاي ولا الضالين، هاي لا مستفادة من غير، أعيدت مع المعطوف لبيان أن المراد الجميع وليس المجموع، لعين ما ذكرناه سابقا من تكرار حرف من. نفس الكلام، إنما أعاد النفي ليبين أن الوحشية يجب أن تكون شبيهة، اثنينات حتى نحكم عليها بوحشية، غير ظاهرة ولا مأنوسة الاستعمال. جيد، نحو مسرج من قول العجاج ومقلة وحاجبا مزججا أي مدققا مطولا وفاحما أي شعرا أسود كالفحم ومرسنا، تصير مرسن وتصير مرسن، وإن كان لعله الأولى الأرجح أن تكون بالكسر مرسن، أي أنفا مسرجا أي كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، مثله في ماذا؟ في دقته واستوائه، لأنه سيف. وسريج اسم علم لقين حداد، عبد حداد، تنسب إليه السيوف. أو كالسراج في البريق واللمعان. فإن قلت، هذا السؤال الأخير وجوابه، الشارح يقول إن قلت لما لا يكون مسرج اسم مفعول مأخوذ منيا من الفعل سرج، سرج الله وجهه يعني نوره يعني حسنه، وهذا سرج موجود مدون في بعض كتب متون اللغة. واضح السؤال؟ مسرج اسم مفعول، وقد ذكرت أنه لا أصل له، لا يوجد أصل اشتق منه حتى يعرف معناه، فاحتجنا إلى تخريج وكان تخريجا بعيدا. فلما لا يكون مأخوذ من سرج؟ وسرج مذكور مدون في كتب بعض كتب اللغة، فيصير سرج الله وجهه فهو مسرج، مسرج صار اسم مفعول مأخوذ من الثلاث المشدد. واضح السؤال؟ هذا أجاب عنه الشارح بجوابين. الجواب الأول مبني على التسليم بأن مسرج مأخوذ من سرج، ومبني على أن سرج موجود وين؟ في بعض كتب اللغة. يقول هذا لو سلمنا بهذا كله أيضا يكون هذا من الغريب، لكنه من القسم الأول. ليش؟ لأنه غير ظاهر المعنى بمعنى، وله أصل، سلمنا له أصل، لكن يحتاج المن إلى تفتيش وإلى بحث وإلى تنقيب من أجل الوصول إلى المعنى المراد منه، فهذا أيضا يكون غريب، لكنه من القسم الأول لا من القسم الثاني. إيه المعنى الموضوع؟ إيه مسرج شي يريد منها؟ شنو المن موضوع؟ ما أدري، ماكو معنى، ماكو لا بأس فيه لا بأس به. هاي من يقول مسرج شي يريد منها، لأن معناها الموضوع له ما أعرفه. ماكو، أقول ماكو مانع، هنا اتفق المعنى المراد والمعنى الموضوع. هي ما هو المراد من مسرج؟ ما أدري. ليش ما تدري؟ لأن المعنى الموضوع لها ما أدري بي من هو، فعدم المعرفة بالموضوع أدى إلى عدم المعرفة بالمعنى المراد، ماكو مانع. الجواب الثاني يقول لا يصلح، لا نسلم أن مسرج مأخوذ من سرجة، لا نسلم في ذلك. لماذا؟ لأن سرج من الألفاظ المولدة المستحدثة، ومأخوذة منيا من السراج، وهذا ما نص عليه الإمام المرزوقي أحد مدونين كتب اللغة متون اللغة، نص على أن سرج مأخوذ منيا من السراج فهو من الألفاظ المولدة، ولا يصح جعل المتقدم مشتق منين؟ من المتأخر. مسرج متقدم في لسان رؤبة، رؤبة من الشعر الجاهلي، وسرج من الألفاظ المولدة المستحدثة التي مأخوذة من السراج، فلا يمكن جعل المتقدم منين مأخوذ؟ مأخوذ مشتق من المتأخر، لأن هذا واضح الفساد، فعليه تبقى هذه الكلمة غريبة. ووجود سرج في بعض كتب اللغة لا يصلح من حالها. واضح إن شاء الله؟ زين. الجواب الثاني أن مسرج اللي أنت تقول مأخوذ من سرج، نقول لك لا يصلح أن يكون مأخوذا من سرج. لماذا؟ لأن سرج الفعل اللي أنت تقول مسرج مأخوذ منه، هذا من الألفاظ المولدة، من الألفاظ المستحدثة التي ذكرت مؤخرا، وهي مأخوذة من السراج اللي موجودة بالأصل، ما عندنا مشكلة به. منو دليلك؟ يقول دليلي نص الإمام المرزوقي على هذا بأن سرج مأخوذ من السراج، وعليه إذا كانت سرج من الألفاظ المستحدثة المولدة فهي متأخرة، ومسرج سابق عليها، فكيف يدعى أن مسرج المتقدم مشتق منين؟ من المتأخر. هذا واضح الفساد. كيف يكون السابق مأخوذا من اللاحق؟ هذا واضح الفساد. فإن قلت لما لم يجعلوه مسرج اسم مفعول من سرج الله وجهه، أي بهجه وحسنه ونوره، وسرج موجود في بعض كتب متون اللغة، قلت سلمنا أن مسرج موجود، واضحة، سلمنا أن سرج موجود وأن مسرج مأخوذ منه، سلمنا، لكن هو غريب من القسم الأول، وأيضا من هذا القبيل، يعني غريب لكن من القسم الأول. أو الجواب الثاني هو لا نسلم بأنه مأخوذ من سرجة. لماذا؟ لعدم صلاحية أخذ من سرجة، لأن سرجة متأخر وهو متقدم. ما هو دليلك على التأخر؟ نص عليه الإمام المرزوقي. أو مأخوذ، هذا الرد الثاني، مأخوذ يا هو مأخوذ سرجة، أو سرجة مأخوذ من السراج، على ما صرح به الإمام المرزوقي حيث قال السريجي منسوب إلى السراج، ويجوز أن يكون وصفه بذلك. هذا أمر آخر غير اللي تقدم عندنا. هنا المرزوقي شي ثبت أن السريجي أيضا منسوب إلى السراج، فشي يصير بعد؟ مو سريجي بمعنى سيف صنعه سريج، وإنما سريجي دليل على لمعانه، ولمعان السيف يقولون هذا دليل على دقته وحدته، إذا كان حادا كان لامعا. هذا أمر آخر ينقل المرزوق غير ما تقدم، لا يصير عندنا التباس. واضح أخوان؟ هذا مو محل، هذا كله مو يمنه، اللي يمنه نهاية ذي الكلام المرزوقي، لكن هاي العبارة. هذا ما صرح به الإمام المرزوقي. وين صرح به؟ في آخر كلمته، هاي راح يجينا. لكن هذا اللي ذكره أقول لا يسوي عندنا لبس مع ما تقدم. ما تقدم سيف سريجي يعني منسوب إلى واحد اسمه سريج. الإمام المرزوقي عنده رأي ثاني، من تقول سيف سريجي يعني منسوب إلى السراج، مو منسوب إلى صانعه. هذا رأيه، أقول هذا أمر آخر مو يمني. حيث قال الإمام المرزوقي السريجي منسوب إلى السراج، هذا رأي في قبال الرأي ياهو اللي تقدم عندنا، هذا مو محل كلامنا، مو يمنى أصلا. ويجوز أن يكون وصفه بذلك، وصف السيف بأنه سراج، لكثرة مائه ورونقه حتى كأن فيه سراجا. ومنه، هاي محل شاهدنا، ومنه منين؟ ومن السراج ما قيل سرج الله أمرك أي حسنه ونوره. هاي محل شاهدنا.
هذا الكلام كله المرزوق.
إيه، هذا الكلام كله المرزوق. إحنا محل شاهدنا من هو؟ هاي الأخير ومنه فقط، الأولى مو يمنه، ما ندخل بيها. فخلاصة الجواب الثاني حتى لا يصير التباس، إيش قلنا بالجواب الثاني؟ لا نسلم بأن مسرج مأخوذ منين؟ من سرج. لماذا؟ لأن سرج مولد مستحدث متأخر، ومسرج سابق عليه، ولا يؤخذ السابق من اللاحق. سؤال أيها الشارح، من يقول أن سرج مولد متأخر؟ نص عليه الإمام المرزوق. وين عبارته؟ ومنه. إذا جابلنا بس ومنه نقول له وين مرجع الضمير؟ فاحتاج أن يجيب العبارة اللي قبلها، مع أن العبارة اللي قبلها ما ندخل بيها، اللي وش قال؟ السريج منسوب إلى السراج، ومنه ومن السراج ما قيل سرج الله أمرك أي حسنه ونوره. والمخالفة يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين.